بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أخو المؤلف رحمه الله يفي شروط البيع. الشرط الخامس: لا يقع العقد على محرم شرعا، ومنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو الخيار. رواه مسلم. تلقي الجلب أي ما يجلب من البضائع والسلاح، فإنه يحرم أن يتلقى بسبب الجلب، يعني يخرج خارج السوق ويتلقى الذين يجلبون البضائع ويجلبون السلاح فيشتريها قبل أن يصل إلى السوق. قد يفعل بعض الناس يستغل جهل البائع بالثمن، فيخرج فقل: كم تبيع الغنم، كم تبيع هذه السلع؟ فهذا يظن أنها يعني عهد بها أن السلعة بها، وقد ارتفع الثمن وصارت تساوي 120 أو 150. يقول: كم تبيع؟ يقول: بمئة. أنه يذكر أن الثمن كان بمئة فيبيع بمئة، ثم إذا هبط السوق عرف أنه غبن وأن السلع قد زادت. هذا فيه ضرر على الجالب، استغل جهل الجالب بالثمن، وفيه ضرر على أهل السوق أنه يخرج ويشتري السلع قبل أن تهبط، لكن الضرر الأكبر على صاحب السلع. النبي صلى الله عليه وسلم خيره، هذا نوع من الغبن. فإذا باعه هذه الغنم، مثلا اشترى الشاة ب500 ريال، فلما هبط السوق وجد تساوي 600 مثلا، فإنه قال بالخيار: تعال أنت مقبول، إن شئت أمضي البيع، لأن الحق لك، البيع بصورته صحيح، لكن الحق لصاحب السلعة بائع غبن، يقال أنت بالخيار. قد يقول: أنا بعت ولا أشكل علي 150 أو أكثر أو أقل، أنا بعت ورضيت بالبيع ولا يبالي. بعض الناس لا يهمه كثيرا الفرق في الثمن، لا يبالي، فيقال لك الخيار: إن شئت أمضيت البيع وإن شئت فسخته. متى يجوز رفع الجلب؟ يجوز إذا دخل السوق، يعني ما دام أنه في السوق يجوز، في أول السوق، في وسط السوق، في آخره، هذا محل الجواز. إذا خرج عن السوق فهذا حرام. الناس الآن يتلقون الجلب في حواج المقاسم مثلا، يخرجون في الشوارع بعيد خارج من مجال البيع، يقفون كيلو أو أكثر، وإذا جاءت سيارة وقفوها معه بعض الأثاث والأشياء التي يريد بيعها، فيعترض في الطريق: أتبيع؟ كم تبيع؟ فربما اشترى منه، اشترى قبل أن يصل السوق، هذا حرام. لكن إذا وصل حدود السوق، السوق قد يكون طويلا، الحراج المقاسم طويل يمكن قرابة كيلو، فإذا دخل أول السوق الآن جاز البيع، لا فرق بين أول السوق وسط السوق أو آخر السوق، المكان الذي فيه المشترون سواء في أول أو في آخره. إذا الحدود التحريم دخول السوق، إذا لم يدخل فإن التلقي حرام وللبائع الخيار، وإذا دخل جاز. وقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. لأن الغش هذا محرم. ما هو الغش؟ الغش أن يخفي العيب، أن يخفي العيب، سلعة فيها عيب لكنه يخفيه ويبيع على أنها سليمة، يكون العيب خفية. أما إذا كان العيب ظاهرا فلا بأس، سيارة مسكونة فيها صدمة ظاهرة، هذه ما يبيعها على حالها، والمشتري يرى هذا العيب، هذا ما في غش، لأنه يرى العيب بعينها. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب الطعام الذي وضع المبلول أسفل والناشف فوق، قال: هلا جعلت ظاهرا ليراه الناس؟ أهما نبيع سلع معيبة، أهما لكن يظهر العين، إما يظهره بالنظر أو بالخبر، يخبره والله السيارة ترى فيها كذا، فيها كذا من العيوب الخفية. فإذا باعها وقد سكت عن العين فإنه آثم، وهذا المال الذي يأخذه حرام، وللمشتري الخيار: إن شاء ردها وأخذ الثمن، وإن شاء أمضى البيع. إذا علم بالعيب فإنه فله الخيار، سمى الخيار فالعين. هذا الثمن الذي يأخذه البائع محرم، صار عنده سيارة فيها خلل في الماكينة وفي الجيل، ولو علم المشتري بالخلل ما تساوي إلا 10 مثلا، وإذا خفي العيب تساوي 20 مثلا، فهو أخفى العيب وباع علامة سليمة، فإن هذه 10 حرام، فإن سيارته لا تساوي إلا 10 وباع 20 فكأنه سرق 10 الأخرى. ولكن بعض الناس يقول لا بسبب ضعف الإيمان وبسبب الجشع في الدنيا، إذا قلنا بين العيوب أخ ما تجيب شيء، لو بين العيوب أجيب شيء، فيها خلل في الجير، فيها خلل في الماكينة، فيها خلل في الكبرات، فيها خلل يعني في المقصات والأشياء، كلها أخبرت ما تجيب شيء، أنا لو بعت بتجيب 20 هذه، إذا أخبرت ما تجيب 10 أو 8، هذه سلعتك، أنت تملك سلعة ما تسوى إلا 10، بأي حق تبيع ب 20؟ لو فرضت انك او تصورت انك انت المشتري تشتريها ب 20 وهي معيبة لا تشتريها، واذا اشتريتها ب 20 تدعي الغبن، تذهب الى صاحب السلعة وتتخاصم معه وتصف بالغش وانه اكل مالك وظلمك، اذا كيف ترضى لاخوانك المسلمين ولا ترضى لنفسك؟ ولذلك جاء عند ابن ماجه مسألة صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن اخو المؤمن، لا يحل للمؤمن أن يبيع بيعا فيه عيب إلا بينه له، لا بد أن يبينه. لكن لو قال أنا أقول له أفحص، أبيع على الفحص، هذا يفعله كثير من أصحاب السيارات، يقول صحيح فيها عيوب في الجير في الماكينة في كذا، لكن أنا أقول على الفحص، يذهب يفحصه، نقول الفحص هذا قد يظهر العيب قد لا يظهر. إذا كان هذا العيب خفيا جدا حيث أنه قد يظهر قد لا يظهر، فهو يعني حفظ، ذهب إلى يعني ورشة جيدة وآلات يعني أجهزة متقدمة ظهر الخلل وقد لا يظهر، هذا ما يجوز، تعرف العيب، فبدلا تكلمه يفحص في 200 500 بين له السيارة في مكانها في مكانها في مكانها. أنا أريد كل واضح، السيارة مسمكرة مثلا، السمكرة تعتبر عين، السيارة مصمحة مسمكرة، قد ما يرى السمكرة، لكن لو علم أنه مسمكرة أن سبق أن صدمت وانقلبت ولو سمكرت سمكرة جيدة، فإن هذا عيب فلا يجوز أن يخفي. لو قال أنا ما أعرف العيوب، أنا اشتريت هذه السيارة بالأمس ولا أعرف هل فيها عيب أم لا، أنا أبيعها كما اشتريت، هذا يسمى البراءة من العيب. وأنا اشترط على صاحب على المشتري أني بريء من العيوب، أني بريء من العيوب، هذا يسمى البراءة من العيب. هل يكفي إذا قال أبيعك هذه السيارة وأنا بريء من العيوب؟ يقول هذا في توصيف، إن كان يعرف العيب لا ينفع هذا الشرط، لأنه غش ويغرف، وإن كان لا يعرف العيب واشترط هذا الشرط نفعه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه السيارة أنا لا أعرف واشتريتها بالأمس ولا برى فيها عيبا، وأنا أبيعها عليك بالبراءة من العيب، يجوز لأنه لم يخفي عيبا يعرفه. أما إذا كان يعرف العيب فلا ينفع هذا الشرط، أنا أبيع عليك بالبراءة من العيوب، هذا ما ينفع. يفعله بعض الناس في حراج السيارات حراج خاصة، يقول الحراج هذا يعني يبيعه ولا يرجع عليه، هذا بيع غير صحيح، لأنه بيع غرض، بيع غرض، حتى لو رضي المشتري قد يرضى، يقول والله السيارة رخيصة تحت الميكروفون 10 إلى 15 وظاهرة جيدة ورخيصة اشتريها مخاطرة عليها، قد يكون فيها عيب تساوي إلى 15 أو 10، فالبراءة من العيوب إذا كان يعرف العيب لا يجوز، أن هذا بيع غرام، كما لو باعه شيء مغلف فقال أنا بيعك هذا الكرتون فيه ساعة، أبيع عليك هذا الكرتون بما في هذا الكرتون فيه ساعة، لكن أبيع بيتريال قد تساوي 200 قد لا تساوي إلا 10 أو 20، هل يجوز بيعها مغلفة لا يعرفها المشتري؟ الجواب لا، لابد أن يعرفه المشتري وأن تظهر العلم انه يشارك في شروط البيع، فلا بد ان يعرف السلعه ويشتريها راضيا بها، اما اخفاء العيوب فانه لا يجوز.
كم حديد في السيارة؟
ما يجوز، هذا يسمونه الشروط، المكينة مفكوعة والكبرات مضربة والقير مكسور، ما شو يسمونها الشروط قديمة قائمة الحين موجودة. قل هذا ما يجوز، لأنه يعرف العين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمسلم الباع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، لا بد أن تبين له إلا إذا كان العيب ظاهرا يراه المشتري. أنا ما أحتاج بيان، أنا واضح السيارة مسلمة الصدمة واضحة يراها المشتري، هذا ما يحتاج بيان. ومثل الربا الصريح، يعني هذا من أمثلة المحرم لعينه. ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة، يعني يبيع سلعة لمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، هذا يسمى بيع العينة، وهو تحايل على الربا، ربا لكنه فيه لفة ملفوف، وإلا هو ربا. يأتي إلى شخص مثلا، هو الشخص هذا يريد ماله، يريد نقدا، لكنه لا يأتي إلى المرابي ويقول له أقرضني 100,000 ورجع لك بعد سنة 110 أو 105، يقول هذا ربا. إذا ماذا أصنع؟ يذهب إلى المرابي ويقول بعني سيارة أو بعني أي سلعة، كاس خبز أو كاس صابون أو ما شابه ذلك من السلع موجودة في المحل، يقول أبغى نقد، كم تبغى؟ أبغى 50,000 أو 100,000، يقول عندي هذه الأكياس أو هذه السيارة أو هذا الصابون، هذا أبيع لك 100,000. فيشتريه هذا الشخص الذي يريد المال، يشتري هذه الأكياس ب 110,000 مؤجلة إلى سنة، يقول بعتك هذه الأكياس أو هذه السيارة ب 110 إلى سنة. اشتريت؟ نعم اشتريت. خلاص عدك يا سيدي، اعدها، شوف سيارك، ياخذ مفتاح، اذا انتهى البيع خلاص اشتريت. الاجل الثمن مؤجل الى سنه. يقول له البائع صاحب الاكياس، يقول تبيع الاكياس؟ يقول نعم. كم؟ 100,000 نقدا. يقول اشتريتك، فيعطيه يعد له 100,000. ما الذي حصل؟ فاللي حصل أخذ 100 سجل عليه 110، وهذه الأكياس لم تتحرك، بيع صوري، هذا حيلة على الربا، هذا بيع صوري، والأكياس تباع مئات المرات وهي في مكانها، كانت تأكلها الدود، تغرفها الكيس، كان متخلق من الأسفل من طول بقي، موضوعه للتمويه والمخادعة، بيت عليك اشتريت، والأكياس في مكانها لم تتحرك. هذا هو الربا، لكنه أشد من الربا الصحيح، كما قال يوم السختياني رحمه الله، يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على بابه لكان أهل. أن هذا فيه بيع ربا، فيه مخادعة لله تبارك وتعالى، تحيل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيل، فقال عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. اليهود كيف تحيلوا؟ تحيلوا في أمرين، الأمر الأول صيد السمك، لما حرم الله سبحانه وتعالى عليه يوم السبت، يوم العيد يحرم عليه الصيد يوم السبت، وابتلاهم الله تبارك وتعالى أن الحيتان لا تأتي إلا يوم السبت، إذا كان يوم السبت جاءت الحيتان شرعا، أي على سطح الماء تظهر فوق الماء، يرونها فوق الماء، ولكن منهيون عن الصيد. وإذا انتهى يوم السبت غاصت في البحر ولم يروها، فصبروا فطال عليهم الزمن، كل يوم سبت تأتي الحيتان، وإذا ذهب يوم السبت ذهبت، فلما طال عليهم الوقت والزمن تحيروا، قالوا نضع الشباك يوم الجمعة يحل في الصيد، نضع الشباك يوم الجمعة ونأخذها يوم الأحد، والسمك يدخل فيها متى؟ يوم السبت. راح نصل يوم السبت، يوم السبت نحن في بيوتنا ما أتينا البحر أصلا، وضعنا الشباك يوم الجمعة، يوم الجمعة الصيد حلال، وأخذناها يوم الأحد، والصيد يوم الأحد حلال، وضع الشباة ومجموعة خذوها يوم الأحد والسمك دخل يوم السبت. قال ما صدق يوم السبت، يعني تحايلوا على الله تبارك وتعالى. وكما قال ابن عباس وغيره يخدع الله يخدعه، الله سبحانه وتعالى لا يخادع. فلما فعلوا ذلك مسخ الله قرده، يعني أشبه ما يكون بالإنسان وحيوان، أنهم تعالوا صاروا يعني كأنهم جعلوا سوى الكيان على الله سبحانه وتعالى. فالله مسخهم قردة. تخيل الإنسان والعياذ بالله ينام إنسان يصبح قردة، ينظر نفسه القرد، ينظر الثاني والثالث قردة تعالوا. هذا من أعظم ما يكون من العذاب والعياذ بالله. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين والعياذ بالله، فأصبحوا يتنظرون له قردة تعالى. يقول فجاء الذين لم يصيدوا أن انقسموا ثلاث فرق، فرقة صادت وفرقة أنكرت وفرقة سكتت. فلما أصبحوا تأخروا الخروج من مدينتهم ومن الأسوار، فشك أصحابهم فجاءوا تصوروا السور لأنهم لم يخرجوا، فوجدوا الناس قردة، وصار يقول إن أنت فلان وفلان، يقول هكذا رأس الولاد قلت لا تكلم، ولم يعيش إلى ثلاثة أيام وماتوا. ذكر العلماء أن الله أن المسخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام، الله تعالى مسخ القردة وثم مات إلى النار والعياذ بالله. حينما تحايلوا على الله وخادعوا الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيلة. الحيلة الثانية أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم بعض الحكم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الآية. فجاءوا إلى الشحم وأذابوه حتى صار دهنا سائلا، ثم باعوه وقالوا له وأكل ثمنه، قالوا نحن ما أكلنا شحما، نحن بعنا دهن والله حرم علينا الشحن، يعني الله حرم هذا الشحن نفسه، هذا أبوه وصار دهنا وباعوه. قالوا احنا ما بعنا الشحن، احنا بعنا الدهن. طيب الدهن مين جاء؟ هو نفس الشحن هذا أبوه. فكونه جاء من أوسع هو أتغير لهم شيء، تغير الصورة الظاهرة والحقيقة هي هي. فإذا العلماء يقولون الحيل باطلة وجودها كعدمها، هذا اللي اشترى الأكياس ثم باعها على نفس الشخص وأخذ المال 100,000 وعليه 110، كأنه أخذ 100 سجل عليه 110 بما صحيح مع زيادة الإثم وهي مخادعة الله تبارك وتعالى. الواجب على المؤمن أن يحذر ويعلم أن الحيل لا تنطوي على الله، الله سبحانه وتعالى عالم غيب الشهادة تعلم السر وأخفى. فمن أنت أيها الإنسان الحقير حتى تخادع ربك الذي خلقك؟ نسأل الله العفو والعافية والسلام عليكم. Yeah, I'm